أفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء أيها الأكارم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روي في كتاب الأدعية المعتبرة عن أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام أنه من دعا الله عز وجل بحضور وخشوع بالدعاء التالي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك غفر الله له ذنوب 40 سنة، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا. إنك أنت السميع العليم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذاعة طهران تقدم
الحكم السديد.
برنامج تمثيلي مستلهم
من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
تكلم يا أخي، ما بك يا رجل؟ طوال الطريق وأنت ساكت، بما تفكر بالله عليك؟
ها؟ أفكر، ها؟ أفكر في طريقة.
طريقة؟ نعم طريقة. طريقة طريقة، أي طريقة؟
طريقة لجمع المال يا رجل.
أموال، إنها هجرتنا منذ مدة، ولكن أي طريقة هذه؟
أعرف عجوزا تسكن قرب الجبل.
عجوز قرب الجبل؟ من تقصد؟
العجوز التي تعيش مع حفيدتها.
آه نعم 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 أعرفها، ما بها؟
منذ فترة أترقبها، نعم أترقبها، أترقب أفعالها وأنصت لحديثها.
يا لك من ماكر، ماذا عرفت عنها؟
إنها تملك ثروة طائلة.
ثروة؟ ومن أين جاءت بها؟
يقال إن إرثا عظيما جاءها من أقرباء بعيدين لها. نعم.
ما لنا وهذا الإرث؟ اتركها يا رجل وفكر في تحسين سوء حالنا.
وهل تفكيري هذا إلا لتحسين أحوالنا يا مغفل؟
إنك تفكر بشيء خطير. قلت لك إنك ماكر من يومك.
ها؟ ماكر؟ ها؟ ما دام تفكيرك عني هكذا،
إذن فارقني، اتركني وحدي، أنا سأنفذ الخطة التي في رأسي مع شخص غيرك. نعم.
ويهون عليك تركي وسط هذا البؤس والحرمان؟
إذن عليك أن تعتمد علي وتنفذ ما أمرك به.
كل آذان صاغية لك. هيا أخبرني. هيا.
ها؟ أخبرك وهنا.
إذن أين؟
تعال بيتي ليلا بعدما ينام الناس، هناك سأشرح لك خطتي.
هو كذلك.
من الطارق؟
هذا أنا، افتح الباب يا أنا.
ها؟ ادخل يا أنا، ادخل. لقد تأخرت، كدت أيأس منك يا هذا.
إنني خائف يا.
خائف؟ ومما تخاف يا بطل؟
لا بطل ولا مغوار. قل لي أفي خطتك قتل؟
قتل؟ قتل؟ أعوذ منك، إنني أخاف من ذبح دجاجة أقتل.
إذا كان الأمر هكذا، إذن حدثني بخطتك. هيا.
اسمعني جيدا، نجمع ما لدينا من مال ما أمكننا، وكل ما زاد كان أفضل.
من أين يا هذا؟
لا تقل من أين، لا أعرف من أي شيء، حتى لو تبيع أثاث بيتك أو حتى بيتك.
حسنا، وماذا بعد؟
نذهب بالمال إلى العجوز ونضعه وديعة عندها.
وبأي حجة؟
بحجة أننا عزمنا على السفر مثلا إلى الحج. نعم، أي شيء. نعم.
حسنا، وماذا بعد؟
نقول لها، انتبه جيدا، نقول لها لا تعطي المال إلا إذا أتيناك معا. نعم.
يكون أفضل. وبعد ذلك
بعد مدة تأتيها أنت وتدعي بأني ميت. وأقنعها بأي شكل من الأشكال حتى تسترد الأمانة.
حقا إنك لمفكر عظيم. وماذا استفدنا يا مفكر؟
اسمع خطتي يا مغفل. بعد ذلك تكلم ما يحلو لك.
لنسمع.
بعدما تأخذ الأمانة سآتيها بعد أيام كئيبا حزينا لأطلب منها الأمانة.
أية أمانة؟ إنني أخذتها حسب خطتك.
اصبر ولا تكن مغفلا يا هذا. سأخبرها بأنك خائن وقد سرقت أموالي ولم يبق لدي من مال سوى هذه الأمانة.
حسنا، وبعد ذلك
سأجعلها ترق لحالي، كما كما أخوفها من الفضيحة أمام الناس فيما لو رفضت إعطائي المال.
وإنقذتك إلى قاضي المدينة يا فالح.
لا ضرر من ذلك، سيؤيد ما أقوله لأنها لا تملك ضدنا دليلا، إنها سلمتك المال سابقا.
يا لك من محتال ماكر.
ها؟ ها أنت تقولها مرة أخرى؟ دعني دعني إذن ولا تكلمني، سأجد غيرك يشاركني هذه الخطة.
لا تغضب يا رجل، لا تغضب، أعجبت بخطتك فهي محكمة وسهلة التنفيذ، يعني أننا سنضاعف مالنا دون تعب.
إذن ستوافقني الخطة؟
بكل تأكيد، بكل تأكيد.
إذن اذهب، اذهب واجمع ما تقدر عليه من المال.
هو كذلك، هو كذلك.
ترى يمكن أن تكون عمتك؟
نعم عمتي، عمتي، إنني أعرف طرقها، سأذهب لأفتح الباب. السلام عليك يا ها؟ أين عمتي؟
من الطارق يا بنيتي؟
إنهما رجلان.
رجلان؟
نعم يا جدتي، إنهما غريبان.
ماذا يريدان؟
إنهما يريدان التحدث إليك يا جدتي.
السلام عليك يا أمة الله.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام، تفضل.
عذرا، أتسمحي لنا دخول بيتك؟ لا يصح وقوفنا عند الباب.
لا يوجد عندنا رجل، قل ما تريدان.
في الحقيقة أنا وصديقي نوينا الحج. نعم هذا العام.
نعم
مبارك عليكم.
لدينا مقدار من المال نخاف عليه ونرغب أن نودعه عندك كأمانة.
نعم سمعنا إنك من أهل الله.
نعم إنها تقية.
وإنك أمينة وصادقة.
وكما تعلمين فنحن غريبان عن هذه الديار ولا نستأمن أحدا غيرك.
أقسم عليك أن تقبليه منا.
نعم، نعم.
كما أخبرتك نخاف عليه أن يسرق، فهو كل ما نملك.
نعم كل ما نملك. نعم.
ولكن
أقسم عليك.
نعم
أقسم عليك يا سيدتي، ليس لنا خيار في أمرنا.
نعم
اقبليه منا نكن لك شاكرين.
فوضت أمري إلى الله، ليس لي خيار إلا قبوله. أين هو؟
هذا هذا هو، تفضلي
اختموه.
لا عليك لقد ختمناه، انظري.
ومتى ستعودان بإذن الله؟
عندما يعود الحجيج يا أمة الله.
نعم نعم عندما يعود الحجيج.
ولكن
ولكن ولكن ماذا هناك؟
عندما نأتيك معا سلمين المال.
نعم
وهو كذلك.
على بركة الله،
على بركة الله،
في أمان الله. من الطارق؟ انتظر قليلا.
هذا أنا يا أمة الله، أنا.
يا عزيزتي.
نعم
قومي، قومي وافتح الباب.
نعم يا جدتي.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليكم السلام. هذا أنت وصلتما بالسلامة حجا مقبولا وسعيا مشكورا. ها؟ أراك ترتدي ملابس سوداء خيرا إن شاء الله. وأين صديقك؟
لقد مات صديقي يا سيدتي، لقد مات.
مات؟
نعم
رحمه الله. متى وأين؟
مرض وتدهورت حالته ونحن في طريق العودة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
بالله عليك، بالله عليك يا سيدتي، رد الأمانة التي أودعناها عندك.
ها؟ ماذا؟
اطمئني يا أمة الله من قولي، ولكي تصدقي جلبت معي 3 شهود رأوا ما حصل لصديقي، أتسمحين لهم بالدخول؟
شهود؟
نعم يا سيدتي. يا أصحابي تفضلوا تفضلوا.
نعم، نعم، نعم،
تفضلوا.
السلام عليك يا أمة الله.
وعليكم السلام.
نحن نعرفهما جيدا، إذ كنا معهما في موسم الحج.
نعم نعم،
إنه صادق فيما يقول.
رحمة الله على صديقه، كان لطيفا.
هل تأكدت يا أمة الله من صدق قولي؟
نعم نعم، ما علي إلا تسليم الأمانة. يا بنيتي،
نعم،
هات الصورة الحمراء في الصندوق الكبير.
نعم يا جدتي.
رحمه الله، هل ترك زوجة وأولادا؟
إنه كان أعزب، وقد ادخرنا هذا المال لزواجه بعد الحج.
لا إله إلا الله.
تفضلي تفضلي يا جدتي، ما هي الصورة الحمراء؟
تفضل تفضل، ها هي الصورة مختومة، تأكد منها.
نعم نعم، إنك حقا أمينة يا سيدتي. نعم هي بعينها. شكرا لك، شكرا لك يا سيدتي. أستودعك الله، أستودعك الله.
في أمان الله.
مع السلامة، مع السلامة يا سيدتي. هيا هيا يا رجال، هيا هيا هيا.
ها؟ لماذا ذهبوا بسرعة كأنهم يضحكون؟
لا أعلم يا بنيتي.
السلام عليك يا أمة الله.
وعليكم السلام، كأنني أعرفك، من أنت؟
أنا المغفل الذي جاءك مع آخر واستودعناك الأمانة.
ماذا؟ أمانة؟ رفيقك قال أنك مت.
اللعنة عليه، إنه محتال، سرقني بعدما ضربني وتركني وهرب. جئتك لاسترداد الأمانة، إني خسرت كل شيء ولم يبقى عندي أي شيء.
ماذا؟ صديقك ادعى أنك مت وقد استرد الأمانة لنفسه.
ها؟ مت؟ أخذها؟ وكيف أعطيتيه؟
وما ذنبي؟ جاء ب3 شهود شهدوا بوفاتك.
ها؟ جاء ب3 شهود؟
نعم،
ولكني حي كما ترين.
وما أدراني.
ها، وما أدراني. كلا كلا، لا أصدق كلامك أيتها العجوز.
لا تقول.
إنني متأكد أنه هرب لجهة أخرى، لم يرجع إلى المدينة. ما دليلك؟ ها،
هل أتتوقع أنني أكذب؟
نعم أتوقع. نعم. أنك تكذبين.
لا لا تقول هذا.
ربما ربما طمعت بالمال ووسوس الشيطان لك. ها،
لا تقل هذا، أعوذ بالله، اتق الله يا رجل، لا تشك فيما أقول.
وكيف لا؟ وكيف لا؟
ماذا؟
إنني أتهمك.
أعوذ بالله.
هات الصرة بخاتمها
وإلا
فضحتك أمام الناس.
لا ترفع صوتك يا هذا. لا ترفع صوتك. إن لم تصدقني فليحكم بيننا قاضي المدينة.
ها؟ قاضي المدينة؟
ماذا؟
هيا لنذهب إن كنت صادقة. أنا أريد أن نذهب إلى القاضي. هيا
إليك أفوض أمري يا رب.
هيا.
الزموا الصمت، الزموا الصمت.
يا أمة الله، هل لديك دليل يثبت صحة أقوالك؟ أو هل تتمكنين العثور على الشخص الذي أعطيته المبلغ؟
وأنى لي ذلك يا حضرة القاضي؟
أريد دليلا على أقوالك.
دليل؟ أفوض أمري إلى الله. وكم مقدار المال في الصرة؟
ها؟ ماذا تقولين؟ لم تتعرفي على مقدار ما استأمنك علي؟
لا والله أيها القاضي.
كم إنك ساذجة يا امرأة.
تتظاهر يا مولاي القاضي.
وجب عليك دفع ما استأمنك، وإلا ضاعفت عليك عقوبة الخيانة.
ماذا؟ ولكنني لا أملك من حطام الدنيا شيئا.
تكذب يا سيدي القاضي، تكذب، إنها تملك الكثير.
لن ينفعك شيء إن لم تدفعي له، فالسجن مكانك.
يا سيدي القاضي، ونقودي.
خرجت العجوز برفقة الشرطة من عند القاضي لتودع السجن، لأنها لا تملك مقدار الأمانة. وفي الطريق صادفهم أمير المؤمنين علي عليه السلام، فسأل عن حالها الشرطة، فعرفوه قصتها وشرحت هي تفاصيل القصة له. فقال عليه السلام: ردوها إلى القاضي. وعندما دخل على القاضي عاتبه على أسلوب حكمه، وطلب منه إسناد حكم القضية إليه. فلما وافق القاضي التفت عليه السلام للرجل وقال له: مقدار أمانتك هو علي، ولكنكما طلبتما من هذه الأمة ألا تسلم الأمانة إلا عند حضوركما معا، فأتني برفيقك وسأعطيك الأمانة.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
يا زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
لا يزدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا رب يا
يا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان. نتلو لحضراتكم في مطلع هذا اللقاء أبياتا رقيقة في مناجاة غياث المستغيثين، منسوبة لمولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قريح القلب من وجع الذنوب، نحيل الجسم يشهق بالنحيب، وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب. ينادي بالتضرع يا إلهي، أقلني عثرتي واستر عيوبي، فزعت إلى الخلائق مستغيثا، فلم أر في الخلائق من مجيبي. وأنت تجيب من يدعوك ربي، وتكشف ضر عبدك يا حبيبي. ودائي باطل ولديك طب، ومن لي مثل طبك يا طبيبي. ونسب لمولانا مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام أنه قال في مناجاة أرحم الراحمين تبارك وتعالى: إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. ومن جميل الأشعار في هذا الباب قول أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله، حيث قال: إن أكن مذنبا فعفو إلهي لذنوب العباد بالمرصاد، واعتقادي بأنه الواحد العدل شفيعي إليه يوم المعاد، وبحب النبي والآل أرجو ملكا ماجدا رفيع العماد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم أمل وسعادة مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة. خمس دقائق لسلامتك تستمعون إليها عند 8:46، وعند 8:51 نقدم إليكم نور وبلاغة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أرض المقاومة يقدم إليكم عند 9:10، وبعد ذلك تستمعون إلى شعراء أهل المودة عند 9:39، وعند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك يقدم إليكم دعاء الافتتاح. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 12:47، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:02، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. تقوية الإرادة في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم وصيامكم مقبول. شهر الصيام فرصة لوقفة مع النفس والعودة إلى ينابيع الدين، وشهر الرحمة نهزة زمنية رائعة لتقوية البعد النفسي للصائم وتقوية الإرادة البشرية. فكيف يؤثر الصوم على تقوية الإرادة؟ فكونوا معنا. لا يخفى مستمعين الأعزاء ما للدور الإيماني في تقوية الإرادة ورفع الانضباط النفسي، والذي يدعى دينيا الورع. فإن تقوية الإرادة سلاح فعال في مواجهة المشاكل النفسية والاجتماعية، فمن السلوكيات الرمضانية التي تقوي الإرادة في شهر الصوم: أولا، الإقلاع عن التدخين والإدمان وسوء التغذية. شهر الصيام فرصة مواتية للإقلاع عن التدخين والإدمان وتنظيم برنامج غذائي مفيد للفرد، من حيث محاربة السمنة والسيطرة على الوزن أو تعديل النحافة الزائدة المضرة. ثانيا، رفع الاكتئاب النفسي، والذي يعتبر مرض العصر، حيث تبلغ نسبة الإصابة 7% من سكان العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. فمن أعراض الاكتئاب الذي يتمثل باليأس والعزلة وتراجع الإرادة والشعور بالذنب والتفكير في الانتحار، لكن الصوم وبما يمنحه للصائم من أمل في ثواب الله يتجدد الرجاء لديه في الخروج من دائرة اليأس. كما أن المشاركة مع الآخرين في الصيام والعبادات والأعمال الصالحة خلال رمضان يتضمن نهاية العزلة التي يفرضها الاكتئاب على صاحبه. وإن ممارسة العبادات مثل الانتظام في ذكر الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة في هذا الشهر تتضمن التوبة وتقاوم مشاعر الإثم وتبعد الأذهان عن التفكير في إيذاء النفس، بعد أن يشعر الشخص بقبول النفس والتفاؤل والأمل في مواجهة أعراض الاكتئاب وتقوية الإرادة للصائم. نعم، وقد وصلنا إلى النقطة الثالثة من كيفية تأثير الصيام على تقوية الإرادة البشرية. فالقلق الذي يعتبر أيضا من الاضطرابات النفسية التي تداهم أكثر من 30-40% في بعض المجتمعات، والناشئ من الانشغال بهموم الحياة وتوقع الأسوأ والخوف على المال والأبناء والصحة، بينما الصيام فهو يدخل شعور الاطمئنان والاستقرار على الفرد ويخلصه من مشاعر القلق والتوتر. رابعا، محاربة الوساوس القهرية التي يعاني منها عدد كبير من الناس، على عكس الانطباع بأنها حالات فردية نادرة، فالنسبة التي تقدرها الإحصائيات لحالات الوسواس القهري تصل إلى 30%، مما يعني ملايين الحالات في المجتمع. أحبتي الكرام، وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. تقبل الله طاعتكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام التقي الجواد صلوات الله عليه: الثقة بالله ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال، وعز المؤمن غناه عن الناس، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه.
مستمعينا الأفاضل، النص الذي افتتحنا به لقاء اليوم من هذا البرنامج هو من النصوص التي نقلها مؤلف كتاب الدرة الباهرة عن الإمام التاسع من أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. في هذا النص يرغبنا مولانا التقي الجواد عليه السلام بترسيخ الثقة بالله في قلوبنا من خلال بيانه البليغ لبركاته العظيمة، فيقول: الثقة بالله ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. ونلاحظ في بلاغة الحديث الإطلاق والتنكير للغالي والعالي، وهما يفيدان إلى ما عرفه المؤمن وما تمناه وما لم يعرفه من التحف الإلهية الغالية الثمينة والنفيسة والمراتب التكاملية السامية. وهو عليه السلام يبين أن الثقة بالله هي الثمن الذي ينبغي أن يقدمه للفوز بالتحف والمواهب الإلهية الكريمة، والسلم الذي ينبغي أن يرتقي بواسطته للوصول إلى كل عال من مراتب الرفعة والسمو والقرب الإلهي. فما هو المستفاد من هذا التشبيه؟ أيها الأفاضل، للحصول على الإجابة عن السؤال المتقدم، وهو بلا شك سؤال مهم، ينبغي أن نعرف أولا معنى ومصادق الثقة بالله تبارك وتعالى. فالمستفاد من النصوص الشريفة أن الثقة بالله تعني الاطمئنان إلى حسن تدبيره لشؤون عباده وجميل صنعه وسعة رحمته بهم وعظمة حكمته في هدايتهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وترسيخ الإيمان الوجداني والقلبي وليس العقلي فقط بهذه الحقيقة المعرفية الأصيلة من شأنه أن يجعل المؤمن مندفعا إلى شكر الله عز وجل عند كل نعمة، لأنه يعلم بأنه ما من نعمة إلا وهو تبارك وتعالى مبدأها ومرسلها، فيكون من الشاكرين الحامدين. كما أن الثقة بالله بهذا المعنى تجعل المؤمن مندفعا إلى قرن الصبر عند الابتلاء بالشكر والحمد أيضا، لأنه يعلم أن الله عز وجل لا ينزل به إلا إلى ما فيه صلاحه، إما بتطهير من الذنوب وأثرها، وإما لإيصاله إلى الثواب الجزيل الذي أعده للصابرين. وصرح القرآن بأنه بشارة لهم. ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن التحلي بالشكر والحمد هو وسيلة الفوز بالعطايا والمواهب الإلهية السنية، إذ وعد الله عباده بالزيادة والمضاعفة للنعم كجزاء للشاكرين كما صرحت كثير من الآيات الكريمة. كما أن الصبر أيها الأحبة هو سلم الرقي إلى الرفعة والسمو كما صرحت بذلك النصوص الشريفة. وتشتمل كلمات إمامنا محمد الجواد صلوات الله عليه على بيان أحد أكرم ثمار الثقة بالله عز وجل، وهي ثمرة فوز الواثق بالله بالعزة نتيجة استغنائه عن الناس بالله عز وجل. وفي مقابلها يخسر الإنسان العزة ويقع في ذلة الخضوع لإرادة الآخرين إذا انقطع إليهم وتوهم أن ما يطلبه عندهم، وهذا من مصادق الشرك الذي يجعل الإنسان يتلف عمره في الركض خلف السراب، وفي ذلك الخسران المبين. نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نودعكم بدعوتكم للاستماع للنص النوراني الذي تناولناه فيها، وهو قال مولانا الإمام التقي الجواد عليه السلام: الثقة بالله ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال، وعز المؤمن غناه عن الناس، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه.
شعور
فاروق رجال الله يا ابن الله.